بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على تجدد النعمة، والشكر له على المنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبلغنا وإياكم الجنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أقام الحجة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الهمة ومن سار على نهجهم وتمسك بالسنة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعًا في هذه المجالس المباركة، وطابت خطواتكم، ونور الله وجوهكم، وجمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة. ونحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا على عودة المحاضرات والدروس إلى بيوت الله، فإنها حياة القلوب. والشكر لقيادتنا الحكيمة والجهات الرسمية على هذا الرجوع المتدرج الآمن. كذلك نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على إقامة هذه الفعاليات النافعة، والشكر موصول لكم على حرصكم وعلى جهدكم وعلى حضوركم. إخواني وأخواتي، إن الخير، كل الخير، في التمسك بأصلين عظيمين: التمسك بكتاب الله عز وجل، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بهما فقد وفق للسعادة، وعوفي من الضلالة، كيف لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو بريد الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يقول أحمد بن سنان رحمه الله: ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. بمعنى أن التمسك بالسنة هو الطريق الوسط المعتدل الذي يقود الإنسان إلى الجنة. ثم إخواني وأخواتي، إن من أعظم المناقب والشرف للإنسان التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بها، والموت على ذلك. ومن الكلمات البديعة الرائقة في هذا الباب ما جاء عن ابن القيم رحمه الله، قال: ترى صاحب اتباع الأمر والسنة عليه من الروح والنور وما يتبع ذلك من الجلالة والمهابة والحلاوة والقبول ما ليس لغيره. كل هذه المناقب للمتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فله مهابة وله جمال وضياء بتمسكه بالسنة، وله قبول بين الناس. ولا غرو بعد ذلك أن نجد تلكم الصور البراقة من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة العلماء والصالحين ابتداء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. ولذلك جاءت هذه المحاضرة التمسك بالسنة في حياة الصالحين ضمن هذه الدورة حتى تكون تطوافة سريعة ورحلة بديعة في حياة الأوائل وكيف كانوا في تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك لنا دفعة همة وإشراقة عزيمة وتركا للتهاون في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو قرأنا في مدونات السنة وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سنجد العجب من امتثال الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها من أول وهلة وعدم التفريط فيها. تأملوا معي هذا الإسناد البديع الذي جاء في صحيح الإمام مسلم، يقول رحمه الله: حدثني النعمان ابن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة قال حدثني أم حبيبة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وهذا الحديث ربما نسمعه كثيرا، ولكن ما جاء بعد هذا الحديث؟ تقول أم حبيبة رضي الله عنها: ما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما تركت هذه السنن الرواتب التي أخبرت عنها النبي صلى الله عليه وسلم منذ سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، بل جميع رجال هذا السند كلهم على نفس النسق، عنبسة وعمر والنعمان بن سالم كلهم يقول: ما تركناها يوم أن سمعناها. كل واحد يعزو لمن فوقه، عنبسة التابعي يقول: ما تركتهن يوم أن سمعتهن من أم حبيبة. فانظر إلى إشراقة هذا الإسناد بالامتثال، كيف الامتثال وكيف التطبيق من أول وهلة في هذا الموعود وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فرطوا فيه ولا تأخروا. وجاء أيضا في سنن النسائي مما صححه الشيخ الألباني أيضا عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم الله لحمه على النار. أسأل الله أن يحرم وجوهنا على النار. تقول أيضا في هذا الحديث: ما تركتهن يوم سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا امتثال لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كم اليوم تمر علينا الأحاديث في الخطب في المواعظ، كم نقرأ الأحاديث، وكم هو الامتثال للسنة في حياتنا. ومثله أيضا ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القصة الشهيرة، أنه قال اشتكت فاطمة ما تجد في يديها من الرحى، كانت تعجن وتجد صعوبة ومشقة في العجن بالرحى، قال فأتي بسبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يريد فاطمة وعلي رضي الله عنهما أن يكون لهما خادم يخفف عنهم أعمال البيت. قال فأتي بالسبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، ووجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بمجيء فاطمة. يقول علي بن أبي طالب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا الفراش من الليل، قال فأردنا أن نقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكانكما، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكما خيرا مما سألتما، يعني علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم خادما لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم ألا أرشدكم ما هو خير لكم من الخادم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذتم مضاجعكما فكبر الله 34 وسبحاه واحمداه وسبحاه 33 واحمداه 33 فذلك خير لكم من خادم. وجه الشاهد يقول علي بن أبي طالب فما تركت ذلك منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، يقول الراوي فقلت له، يعني قلت لعلي بن أبي طالب ولا ليلة صفين، أراد الراوي أن ينظر أصعب ليلة ممكن الإنسان ينسى فيها الأذكار، فرأى أن ذلك في الحرب، صفين معركة وعلي بن أبي طالب قائد فيها والذهن يكون مشغول، فقال له ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، يعني ما نسي هذه الأذكار. اليوم الواحد منا قد تأتي عليه نازلة يسيرة فينسى كثير من الأذكار، وهو في وطأة الحرب وشدته لم ينسى هذه الأذكار. ومن جنس ذلك أيضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أدعية الاستفتاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد الصلاة من القائل كذا وكذا، يعني من القائل هذه الأذكار، فقال الرجل، قال فقال رجل من القوم أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، أي لهذه الكلمات. يقول ابن عمر قال فما تركتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد سماعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموعود وهذا الأجر العظيم حافظ عليها وما تركها وكان متبعا. عبد الله بن عمر لما كان في سن الشباب كان ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عزبا غير متزوج ينام في المسجد، فرأى رؤيا، رأى أن الصحابة بعد الفجر يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعبر لهم الرؤى، فرأى رؤيا فطلب من أخته أن حفصة يعني أن تعرض هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عبارة: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يقول الراوي: فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. لما سمع هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم كان ما ينام من الليل إلا قليلا، بل كان رضي الله عنه يتحسر إذا فاتته سنة. والقصة الشهيرة في ذلك في اتباع الجنازة، كان عبد الله ابن عمر يظن أن الفضيلة في الصلاة على الجنازة، ولم تبلغه الفضيلة في اتباع الجنازة حتى تدفن، فلما بلغه ذلك ندم وتأسف على فوات هذا الأجر العظيم. حديث في الصحيحين: كان قاعدا فجاء إليه خباب فقال: أولا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ فقال: ماذا يقول؟ قال: من خرج مع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن فله قيراطان، كل قيراط مثل أحد، في الجبل أحد حسنات. قال: ومن تبعها حتى يصلى عليها ورجع فله مثل أحد، يعني قيراط واحد. فلما سمع هذا الكلام طلب من خباب، قال: اذهب إلى عائشة واسأل عما يحدث به أبو هريرة. وجلس هو في المسجد وبيده حصباء، حصيات يقلبها في يده على أحر من جمر، ينتظر الخبر هل فعلا فاته هذه الأجور، فاتت عليه قراريط حسنات أمثال جبال أحد. فجاء إليه خباب يقول: تقول أم المؤمنين عائشة: صدق أبو هريرة. فألقى بهذه الحصيات وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وهذا من حرصهم على الخير، فكانوا إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إرشادا لازموه وواظبوه. عمر بن أبي سلمة وهو غلام شاب قال: كنت صغيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ويدي تطيش في الصحفة في الإناء، يعني لما يأكل لا يعرف الآداب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أرشده إلى هذا الإرشاد. وجه الشاهد في نهاية الحديث يقول عمرو: فلم تزل تلك طعمتي بعد، يعني التزمت هذا الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم أتركه. فكانوا يعظمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لبس خاتما من ذهب، قال: فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه فطرحه، نزع منه هذا الخاتم من الذهب وطرحه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ رماها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا بعد ذلك؟ لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال له الناس: التقط خاتمك وانتفع به. فقال: لا والله لا آخذ شيئا أبدا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعظيم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال. وهكذا بعد الصحابة تقرأ في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل قال: ما مررت على حديث إلا عملت به. الله أكبر. الإمام أحمد ألف المسند فيه قرابة 30,000 حديث، يقول: ما مررت بحديث إلا عملت به. حتى أنه لما قرأ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، احتجم الإمام أحمد بن حنبل وأعطى الحجام دينارا. دينار في ذلك الذهب 4 جرامات من الذهب وربع، مبلغ كبير، ولكن هذا المبلغ هان مع تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يتأمل في حياة الأوائل يجد التجرد التام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال مع تجرد. عمر بن الخطاب والحديث الصحيحين جاء وقبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. امتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفون أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير كله. في قصة المزارعة في حديث رافع بن خديج بن رافع لما يروي عن ظهير بن رافع عمه يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا، يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان فيه خير ورفق لنا في نظرهم. قال: ونهي النبي صلى الله عليه وسلم حق، حق امتثال. يقول رافع: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا تصنعون بمحاقلتكم، يعني ماذا تصنعون بأراضيكم الزراعية؟ قال: نؤجرها على الربع أو الوسق أو الأوسق من الشعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ازرعوا أو أزرعوا أو اتركوا. يعني كانوا يؤجرون الأرض ويشترطون على المؤجر الربع من الثمار، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال رافع ابن خديج: فقلنا سمعا وطاعة، سمعا وطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف لما تقرؤون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السنن ستجدون شيء مكرر في كثير من الأحاديث، وهو فعل الصحابة الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وختم ذلك بقولهم: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كثير من الأحاديث، حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري لما توضأ على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان معه تلميذاه علقمة والأسود صلى بينهما ثم قال: هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر لما كان في الحج أتى ذو الحليفة وصلى ركعتين ثم أحرم قائما قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لما جاء إلى الجمرات رمى الجمرة الأولى ثم تقدم فدعا طويلا، ثم رمى الثانية فتقدم فدعا طويلا، ثم جاء إلى الجمرة الثالثة فرمى ولم يقف، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. تأسي عجيب ونقل لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرشدون غيرهم إلى هذه السنة. سعيد بن يسار يقول كنت مع عبد الله بن عمر في سفر، قال فتخلفت عنه، تأخرت عنه، فقال ما الذي أخرك؟ قال قلت خشيت أن يدركني الوقت فصليت الوتر. قال أوليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر. يرشد إلى السنة. في حديث عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر الرجل يطوف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة أيأتي امرأته يعني يتحلل؟ قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام، ثم سعى بين الصفا والمروة، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هكذا كانوا يوجهون غيرهم للتمسك بهذه السنة. يقول عمرو بن دينار كان معاوية رضي الله عنه يطوف بالبيت فيأتي إلى الأركان الأربعة أركان البيت، فقال له عبد الله بن عباس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم هذه الأركان؟ فقال معاوية رضي الله عنه ليس شيئا من البيت مهجورا، يعني لا يهجر شيء من الكعبة. فقال له عبد الله بن عباس إنما استلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود والركن اليماني. إرشاد إلى السنة. بل يا إخواني وأخواتي عظم إنكارهم على من يتعمد مخالفة السنة ويتنكب عن طريق السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن الأكوع قال كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. يقول الراوي فما استطاع أن يرفع يده إلى فيه، يعني شلت يده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث معاذة تقول جاءت امرأة إلى عائشة فقالت إذا طهرنا أنجزي صلاتنا يعني نقضي صلاتنا؟ فقالت أم المؤمنين عائشة أحرورية أنت يعني أنت على طريقة الخوارج؟ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفعل يعني لا نقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. فكانوا إذا رأوا مخالفا سواء كان قريبا بعيدا أنكروا عليه. سعيد بن جبير يقول عن عبد الله بن مغفل أن قريبا له كان يخذف. الخذف هو الرمي بالحصى الصغار، إما أن يرميها بالسبابة والإبهام بهذه الطريقة أو بالسبابتين بهذه الطريقة. فلما رأى يرمي الحصى الصغار فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال هذه لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكن تكسر السن وتفقى العين، تضر ما فيها فائدة. قال ثم رآه يخذف مرة ثانية يرمي بعد ما نهى، فقال أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن الخذف وتخذف؟ قال لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. تربية على السنة. ابن عمر يقول ابنه سالم يقول: حدث أبي لا تمنعوا النساء المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال ابنه ابنه الثاني ابن عبد الله ابن عمر: لنمنعهن. قال: وحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن؟ قال الراوي: فسبه سبا. جاء تفسير السب: فزبره، يعني زجره زجر شديد على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري حدث رجلا قال: أرى كذا. قال: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي بقول نفسك؟ قال: لا يجمعني بك سقف بيت، ما أجلس معك. يعني تتعمد مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث طاووس لما سألوه عن الإقعاء في الصلاة قال: هي السنة. فقال طاووس: قلنا إنه من الجفاء بالرجل. فقال: هي سنة نبيكم. يؤكد لهم يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلزم. النعمان بن بشير كان يحدث تلاميذه وكان بينهم بشير بن كعب، فقال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: قال قرأنا في الكتب أو في الحكمة إن من الحياء ضعفا. قال: فغضب غضبا شديدا واحمر وجهه وقال: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارض؟ فكان يشتد إنكارهم. سعيد المسيب رحمه الله رأى رجلا يصلي في وقت الكراهة فنهاه، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ قال: لا، بل يعذبك على مخالفة السنة. أيوب السختياني عالم الحديث يقول: إذا قلت للرجل تعال أحدثك بالسنة فقال: حسبنا القرآن، يعني لا نريد السنة، حسبنا القرآن، قال: فاعلم أنه ضال بهذا الكلام. فهذا إنكار شديد على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تقرأ أيضا في سيرهم وفي أقوالهم تجدهم أنهم يجعلون السنة معيارا، معيار. يقول الحسن البصري رحمه الله: لا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة، إلا بموافقة السنة. ويقول سفيان: لا يستقيم قول وعمل إلا بالسنة. يعرفون أن السنة سياج وحفظ للإنسان. عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. فالسنن سد منيع يحفظ عليك الفرائض. ولعظمة السنة إخواني وأخواتي في حياتهم كانوا يسألون الله عز وجل الثبات على هذه السنة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يأتي في الموقف في عرفة ويقول: اللهم متعني بالإسلام والسنة وبارك لي فيهما. ومن كان من دعائهم سؤال الله عز وجل أن يميتهم على الإسلام والسنة. طلحة البغدادي يقول: وافق ركوبي ركوب أحمد في السفينة، يعني في كراء استئجار السفينة، يقول توافقت معه في السفينة. قال: فكان يطيل السكوت، كثير الصمت والسكوت. قال: فإذا تكلم قال اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، يدعون الله عز وجل. كانوا ينظرون إلى هذا الأمر نظرة عظيمة، وهي الخواتيم، أن يختم للإنسان على السنة. يقول الفضيل بن عياض: طوبى لمن مات على السنة، هنيئا لمن مات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المعتمر بن سليمان يقول: دخلت على أبي منكسرا حزينا، فقال لي: ما لك؟ يعني ما سبب هذا الحزن؟ فقلت: مات صديقي. قال: فقال لي: مات على السنة؟ فقلت: نعم. فقال: لا تحزن عليه، لا تحزن عليه، بما أنه مات على السنة. يقول ابن عون: من مات على السنة والإسلام فقد مات على الخير كله. ويقول الإمام مالك: من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر. وهذا الإمام أحمد المروذي في المسائل يقول: قلت له: الرجل يموت على الإسلام والسنة، على خير هو؟ قال: اسكت، بل هو على الخير كله إذا مات على الإسلام والسنة. ولذلك جاء في ترجمة اللالكائي أنه روي بعد وفاته في المنام قيل له: ماذا فعل الله بك؟ فقال: غفر الله لي. فقال: بماذا؟ قال: بالسنة، بالسنة. حماد بن زيد روي أيضا في المنام بعد وفاته وقيل له: كيف أنت يا أبا إسماعيل؟ كيف حالك بعد الموت؟ فقال: لم أرى مثل السنة. يعني أثر السنة على الإنسان، أثر السنة في حياته في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. ولذلك عظمت وصية السلف، ولعلي أختم بهذا، وصية السلف بالتمسك بالسنة. أبو العالية تابعي رحمه الله يقول: عليك بالأمر الأول، عليك بالأمر الأول، أي إلزم السنة. ويقول ابن سيرين: كانوا يرون الرجل على الطريق ما دام على الأثر، يعني يرون الرجل على الصراط وعلى الطريق المستقيم ما دام متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الحسن: من كان مهتديا فليهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الزهري رحمه الله: التمسك بالسنة نجاة، نجاة للإنسان، وخاصة في أوقات الفتن، وما أكثر الفتن في هذه الأزمان التي تعصف بالناس. الناس يعيشون على صفيح ساخن من الفتن والشبهات. السنة تنجي الإنسان وتحفظ الإنسان. الإمام مالك رحمه الله يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. من أراد السلامة، من أراد النجاة، فليلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت، يعني في كل صغيرة وكبيرة امتثال للسنة. ويقول سفيان: ينبغي للرجل ألا يحك رأسه إلا بأثر، يعني ما تفعل شيء صغير ولا كبير إلا وأنت مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، في عباداته، في معاملاته، في سلوكه، تعامله مع أهله، تعامله مع الناس، سيشعر بسعادة وراحة بهذا الامتثال. والشاب إذا وفق للسنة فقد وفق إلى خير عظيم. ولذلك جاء عن أيوب قال: إن من السعادة للحدث أن ينسك مع صاحب سنة. جاء أيضا عن عبد الله بن شوذب قال: إن من سعادة الأعجمي رجل حديث عهد بالإسلام والحدث إذا نسك أن ينسك مع صاحب سنة. يعني بداية الاستقامة لو استقام حديث العهد بالإسلام أو الشاب مع رجل صاحب شبهات أو فكر منحرف أين سيقوده؟ لكن إذا وفق إلى صاحب سنة يربيه ويوجهه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير عظيم. فهذا الأمر إخواني الأفاضل وأخواتي الفاضلات أمر لا بد أن يراجع الإنسان فيه نفسه، أين نحن وتطبيق سنن النبي صلى الله عليه وسلم. حسنات عظيمة ينالها الإنسان بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان قد يفتقر في يوم القيامة إلى حسنة واحدة. أسأل الله عز وجل في ختام هذه المحاضرة أن تبلغ هذه الكلمات القلوب قبل أن تبلغ الأسماع، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.